إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل بابا فيما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب في بيان الأخبار الواردة في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه رحمه الله لما بيّن صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض هنا لبيان صفة إدامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإدام بكسر الهمزة هو ما يؤتدم به، أي يؤكل به الخبز من خل وزيت وتمر ولحم ودباء وحلوى وعسل وغير ذلك من المائعات ونحوها. على أنه إذا كان الإدام اسما لما يؤتدم به ويصلح، فحقيقته ما يؤدم به الطعام أن يصلح، وهذا البناء يجيء لما يفعل به كثيرا، أي هذا البناء إدام يجيء لما يفعل به كثيرا، كقولهم: الركاب لما يركب به، والخرام لما يخرم به. فيعرف أن قول من قال هو ما يؤكل مع الخبز فيه قصور، وهو لا يختص بالمائع. الإدام ما يؤتدم به، يقال أدم الخبز يأدمه، وجمع الإدام أدم، كإهاب وأهب وكتاب وكتب، والأدم كالإدام ما يؤتدم به. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. قال عبد الله ابن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. وبعض المحققين كما ترى في بعض النسخ التي بين يديك جعلها الأدام بضم الهمزة، والذي في مسلم الأدم. فلما رأى الشارحين يقولون الإدام والأدم بكسر الهمزة وضمها، ظن أن الإدام تكسر همزته فيكون كذلك وتضم أيضا فهو الأدام، وليس كذلك، وإنما الأدم. والأدم جمع إدام، والإدام ما يؤتدم به. هذا الحديث الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو نعم الإدام الخل، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعبد الله بن عبد الرحمن الذي ذكره الإمام الترمذي هو الدارمي، الإمام صاحب المسند، وهو الذي شك في لفظ الإدام أو الأدم، والمعنى واحد كما هو واضح. فأما قولها رضي الله عنها الإدام فيما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بكسر الهمزة الإدام، والأدم بضم الهمزة، وهو كل ما يؤكل به الخبز سواء كان من السوائل كالمرق والخل أو من الجوامد كاللحم والبيض وغيرهما. وفي هذا الحديث بيان فضل الخل، وهذا هو المتبادر من لفظ الحديث. ويجوز أن يكون المدح من باب شكر الله عز وجل على نعمه وإن قلت قيمتها الغذائية في ظاهر الأمر. فإن صح هذا التأويل فالحديث فيه بيان لما يجب أن يكون عليه المسلم من التواضع لله عز وجل والرضا بقليل الطعام وفقيره. وكما سيأتي فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نحوا من هذا، وأكل كسرة يابسة من خبز الشعير، وكان يأتدم بالخل مع ذلك، وذلك في فتح مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وفي رواية لمسلم: يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. أخرجه مسلم والترمذي في جامعه وقال صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وابن سعد وأبو الشيخ من طرق عن سماك به، وخالفهم شعبة فقال عن سماك قال: سمعت النعمان يقول: سمعت عمر بن الخطاب فذكر ما فتح على الناس، فقال فذكره فجعله من مسند عمر لا من مسند النعمان بن بشير. أخرجه ابن ماجه والطيالسي وأحمد وابن سعد، وهو رواية لمسلم. يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ألستم الهمزة للاستفهام الاستنكاري، كأنه يستنكر عليه. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل، وهو رديء التمر أو هو أرداء التمر، أي لا يجد منه صلى الله عليه وسلم ما يشبع منه، وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وأما قوله لقد رأيت، فهذا جواب قسم مقدر، أي والله لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحال أنه لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وأما الإضافة التي جاء بها النعمان بن بشير رضي الله عنه، فقد أضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المخاطبين لقد رأيت نبيكم، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخاطبين بقوله نبيكم، إشارة إلى أنه يلزمهم الاقتداء به والمشي على طريقته. والإضافة تبكيت لهم وحث على التأسي به صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن الدنيا ولذاتها. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يذكر من حوله من التابعين، وربما كان فيهم بعض الأصحاب رضي الله عنهم جميعا، وقد أصبحوا في زمن يكثر فيه الطعام والشراب على ضد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصدر الأول، يذكرهم بأن أفضلهم عند الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم عاش ولم يكن يقدر على أن يتحصل حتى على الدقل، وهو رديء التمر أو هو أرداء التمر. وهذا التذكير ربما كان دعوة لعدم الاستغراق في الطعام والشراب والإسراف فيه، حتى لا تقسو قلوبهم بامتلاء بطونهم وكبر كروشهم، والقصد به الحث على الاقتصار على أقل ما يكفي من الطعام والشراب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الإدام الخل. أخرج هذا الحديث الجماعة إلا البخاري، ورواه النسائي في الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد والدارمي، وقد مر. نعم الإدام الخل، الإدام ما يؤتدم به، وفي رواية نعم الأدم الخل. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديثا بإسناده عن زهدم الجرمي، وهو أبو مسلم البصري تابعي ثقة، قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها. قال ادن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي وأبو الشيخ والإمام أحمد. عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي يعني فجيء بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم. الدجاج واحدها دجاجة وهي الطير الإنسي المعروف، وسمي دجاجا لسرعته في الإقبال والإدبار من دجة إذا أسرع، فسمي الدجاج دجاجا من دجة، دج الشيء إذا أسرع في عدوه في مشيته في طيرانه من دجة، فسمي الدجاج دجاجا لذلك. فجيء بلحم دجاج فتنحى رجل أي تباعد رجل من القوم، فقال له أبو موسى رضي الله عنه ما لك؟ وفيه دليل على أن الداعية إلى الطعام له أن يسأل عن سبب امتناع أي من ضيوفه، فالداعي إلى الطعام إذا أتاه ضيفانه المدعوين، إذا جاءه ضيفانه المدعوون فإنه حينئذ إذا تباعد واحد منهم أو تنحى فله أن يسأله عن سبب امتناعه، كما فعل أبو موسى رضي الله عنه. فقال هذا الضيف إني رأيتها تأكل شيئا نتنا أي قذرا. وهنا أدب من هذا الرجل الذي قال رأيتها يعني رأيت الدجاج يأكل شيئا نتنا، أنه لم يصرح به حتى لا يعاف الحاضرون الطعام إذا ما صرح به، وإنما قال رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها. وقال أبو موسى أدنه أي اقترب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. مجرد أكلها القذر لا يستلزم التغير الذي حصوله شرط في تسميتها الجلالة، لأنها لو انطبق عليها هذا الوصف فإنها حينئذ لا تؤكل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ولكن مجرد أنها أكلت شيئا نتنا أو شيئا قذرا فإنه لا يستلزم ذلك أن يحدث التغيير الذي حصوله شرط في تسميتها الجلالة، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس فيضيقون على أنفسهم كما فعل هذا الرجل، أو يفرطون لأنهم لا يعلمون فيطلقون الدجاجة والطيور الإنسية الداجنة عندهم تأكل من العذرة وتأكل النجاسات ثم يذبحونها قبل أن يطيب لحمها بعد حبسها، حتى يطيب لحمها وبعد أن تعلف طيبا لا نجاسة فيه ثم بعد ذلك تذبح، فيخالفون في الحالتين. هذا الحديث يدل على عدم تحريم شيء من الطعام إلا بنص شرعي من الكتاب والسنة، فالذي يحلل ويحرم هو الله رب العالمين وحده، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يحرم شيئا إلا بأمر الله رب العالمين. ومعلوم ما كان في الغزوة لما نزل الأصحاب رضوان الله عليهم فوجدوا تلك البقلة الثوم فأكلنا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبنا إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الريح الخبيثة، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج الناس يقولون حرمت حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، ولكن إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يحرم شيئا من الطعام إلا بنص شرعي من الكتاب أو السنة. أما إذا امتنع المسلم عن طعام ما تقذرا لا تحريما أو لعلة في جسده من غير تحريم فهذا جائز، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضب لما قدم على مائدته بين يديه لا أكله ولا أحرمه. وهذا رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أما إذا منع المسلم طعاما عن نفسه وعن غيره من أهله وذويه وأصدقائه وغيرهم من غير دليل أو نص شرعي فقد وقع في الحرام، لأنه حرم ما أحل الله رب العالمين. وأما الطير أو الحيوان الذي يأكل العذرة فإنه يحرم لحمه شرعا، لحديث عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها بل وعرك بها أيضا، وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد ورد النهي عن ركوب الجلالة وهي التي تأكل النجاسات والفضلات والعذرة وهي الغائط، ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وهو صحيح. وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة، رواه أبو داود وهو صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو صحيح. والجلالة التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدا عن العذرة زمنا وعلف طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي التغيير وقد زالت. فهذا أمر ينبغي أن يراعى، لأن كثيرا ممن يربون تلك الطيور الإنسية في بيوتهم لا يتحرزون من أمثال هذه الأشياء، فتصير جلالة تأكل العذرة والنجاسات ثم هم يذبحونها ويأكلونها من غير أن يتثبتوا من حبسها بعيدا وإطعامها طيبا حتى يطيب لحمها ثم بعد ذلك يأكلونها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا النهي الأكيد. وعن إبراهيم بن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده، إبراهيم بن عمر ابن سفينة هو حفيد سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستور، وأما عمر بن سفينة فهو صدوق، وأما سفينة فيكنى أبا عبد الرحمن يقال اسمه مهران أو غير ذلك، فلقب سفينة لكونه حمل شيئا كبيرا في السفر، فكان يبسط كساء ويضع الأصحاب متاعهم ثم يحمله هو رضي الله تبارك وتعالى عنه على ظهره، حتى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، قال: أنت سفينة، لأن السفينة تحمل الكثير من المتاع، رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في الجامع وقال: هذا حديث غريب فضعفه، وقد ضعفه أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص وذكر أن العقيلية وابن حبان ضعفاه. وقال الحافظ في التهذيب في ترجمة إبراهيم بن عمر ابن سفينة: روى عن أبيه عن جده في أكل الحبارة هذا الحديث، وعنه ابن فديك وغيره. قال البخاري: إسناده مجهول. وقال العقيلي: لا يعرف إلا به. وهذا الحديث ضعفه أيضا الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فهذا حديث لا يثبت، ولكن لا بأس من معرفة ما ورد فيه. قوله حبارا هو نوع من الطيور طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة، في منقاره طول، الذكر والأنثى والجمع فيه سواء، يقع على المذكر والمؤنث وواحده وجمعه سواء. فهذه اللفظة الحبارا للمذكر والمؤنث وللمفرد وللجمع كله سواء. وقد قال الجوهري: ألف حبارا ليست للتأنيث ولا للإلحاق، وإنما بني الاسم عليها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا ينصرف في معرفة ولا نكر، وهذا غريب. فإذا كانت من بنية الكلمة فلماذا لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ الألف لو لم تكن للتأنيث لانصرفت اللفظة، وإنما منعت اللفظة من الصرف لهذه الألف التي هي للتأنيث لا غير. وعن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنوا. فقال له أبو موسى: أدنوا، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في الجامع والدارمي وأبو الشيخ في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا عند أبي موسى الأشعري فقدم طعامه، ببناء قدم للمفعول أي قدمه إليه خدمه، فقدم طعامه قدمه خدمه، وقدم في طعامه لحم دجاج. قدم في طعامه يعني في أثنائه أو في جملته، وهذا أظهر، لأنه لو كان هنالك طعام آخر لما تنحى هذا الذي تنحى وكان أكل من غيره. فهذا جملة ما قدم بين يديه رضي الله عنه، قدم لحم دجاج، لو كان هنالك في الطعام سواه ما تنحى ولا أكل من سواه، ولكن هذا في جملته كان كذلك. وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم يعني القوم الحاضرين رجل من بني تيم الله. تيم الله تساوي تعني عبد الله، من قولهم تيمه الحب أي عبده وذلله، وهو تيم الله ابن ثعلبة، وهم حي من بني بكر يقال لهم اللهازم. وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، وفي بعض الطرق أنه كان من الروم، وهذا معنى قوله كأنه مولى. قال: فلم يدن، يعني لم يقترب. فقال له أبو موسى: أدن، اقترب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال الرجل: إني رأيته، يعني رأيت الدجاج يأكل شيئا فقذرته، يعني استقذرته وعادته قذرا، فحلفت ألا أطعمه أبدا، يعني مدة ما أعيش في الدنيا. وفي الحديث، وهو متفق على صحته كما رأيت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج. وعن أبي أسيد، وهو أبو أسيد ابن ثابت المدني الأنصاري، قيل اسمه عبد الله وهذه كنيته، عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. أخرجه الترمذي أيضا في الجامع، وقال: غريب من هذا الوجه. وفي إسناد هذا الحديث عطاء الشامي أنصاري سكن الساحل، وهو مقبول أي عند المتابعة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والبغوي والدارمي. قال الشيخ ناصر: استغربه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه، لكنه حسن على الأقل بما بعده وغيره، وأخرجه في السلسلة الصحيحة وله طرق أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت أي مع الخبز حتى يصير إداما، وادهنوا به أي في سائر البدن. وأمثال هذا الأمر عندما يأتي هكذا هل يؤخذ على ظاهره بمعنى أن الأمر يكون للوجوب إلا إذا كانت هنالك قرينة تصرف عن الوجوب؟ كلوا الزيت أي مع الخبز، وادهنوا به أي في سائر البدن، أمثال هذا الأمر للإباحة أو للندب لمن وافق مزاجه وعادته وقدر على استعماله. وهذا هو الذي قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن هذا الأمر على هذا النحو إنما هو للإباحة أو للندب، ولكن لا يكون للوجوب، وذلك لمن وافق مزاجه وعادته وقدر على استعماله. كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، يعني يخرج من شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون. كل الزيت مع الخبز واتخذوه إداما وادهنوا به، ادهنوا به في أجسامكم وكذلك في شعور رؤوسكم، فإنه يخرج من شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون، وهي مباركة لأنها ذات فوائد عديدة، أو لأنها تنبت في الأرض المقدسة كما أشار إليها القرآن الكريم في قوله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم الله تبارك وتعالى بالزيتون كما ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من شجرة مباركة، يعني زيت الزيتون، كلوا الزيت وادهنوا به. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق، وأبو عيسى هو الترمذي الإمام رحمه الله، كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عمر، فربما أسنده وربما أرسله. فوقع الاضطراب عند عبد الرزاق في روايته على هذا النحو. الحديث المضطرب كما هو معلوم حديث ضعيف، فهل ذلك كذلك ها هنا؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي، وأيضا ذكر فيه اضطراب عبد الرزاق في إرساله للحديث ووصله. وقال المنذري في الترغيب بعد أن نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال. وهذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا، والحديث صححه الشيخ ناصر في المختصر، وهو كما ترى بمعنى الحديث الذي قبله: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، بل هو بلفظه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم لما أعلم أنه يحبه. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الجامع، ورواه أحمد والدارمي والطيالسي والنسائي في الكبرى. وهذه الرواية التي أخرجها الترمذي إسنادها صحيح. وسيأتي الحديث أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بأطول من هذا، وهذا الطريق سوى هذا الطريق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الدباء، والدباء القرع، وهو ثمر شجر اليقطين. يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه، يعني أتتبع الدباء في جوانب القصعة، فأضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم لما أعلم أنه يحبه. لما أعلم ما إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، فأضعه بين يديه. مصدرية أي لعلمي، لما أعلم أي لعلمي أنه يحبه، وقد تكون موصولة، لما أعلم أنه يحبه للذي أعلمه، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه. الدباء هو القرع كما نسميه في مصر، وفيه أنواع تزرع لثمارها وأخرى تزرع للزينة، والحديث يبين حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الطعام. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو الشيخ والطبراني وهو حديث صحيح. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وجابر هذا عن حكيم بن جابر عن أبيه. إذا أطلق جابر يتوجه الذهن إذا كانت الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الصحابي المشهور، عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، هما صحابيان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فلم يدع الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث الأمر هكذا غائما، وإنما بين من هو جابر المذكور في هذه الرواية عن حكيم بن جابر عن أبيه. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وحكيم بن جابر الذي روى عن أبيه ثقة، أبوه جابر ابن طارق ابن نافق الأحمسي، صحابي مقل، كذا قال الحافظ في التقريب. هذا الحديث حديث صحيح. دخل هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عنده دباء يقطع، والدباء القرع وهو ثمر شجر اليقطين، فقلت: ما هذا؟ فاستفسر. قال: نكثر به طعامنا. نكثر من التكثير وهو جعل الشيء كثيرا. نكثر به يعني بالتقطيع لا بالدباء، نكثر به طعامنا. ثم جاء الحديث عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ رضي الله عنه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه أحبه لحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي ومالك في الموطأ وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن خياطا في رواية أنه كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يرد أي دعوة وجهت إليه ولو كانت من خادم، وذلك لشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. إن خياطا في رواية كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه أي أعده. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. إما أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خادمه أو بطلب من الداعي، فإما أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه للخدمة، وإما أن الداعية قد دعاه استقلالا. قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. إلى ذلك الطعام يعني إلى ذلك الطعام بعينه بنصه وفصه؟ لا، إلى ذلك الطعام أي إلى محل ذلك الطعام، وهو بيت الداعي. فذهبنا إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، ومرقا فيه دباء وهو القرع وقديد. والقديد اللحم المجفف المقطع قطعا طوالا، وهو أقل أنواع اللحم أكلا وفائدته للجسم قليلة. فكان يملح هذا اللحم بعد تقطيعه على هذه الصورة، ثم يشرق، يعني يجعل هنالك في الشمس، ومنه سميت أيام التشريق بأيام التشريق لذلك، لأنهم كانوا يقطعون لحوم الأضاحي ثم يجعلونها جهة المشرق حتى تطلع عليها الشمس من أجل أن تجف. فهذا نوع من أنواع الحفظ للطعام وللأطعمة والأغذية، وهو التجفيف. فكانوا يعرضونها للشمس عند الشروق حتى تطول مدة التعريض للشمس، فسميت الأيام بذلك، سميت بأيام التشريق لذلك. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء القرع حوالي القصعة، يعني في جوانبها. القصعة إناء يشبع العشرة، والصحفة تشبع الخمسة، يعني يشبع ما فيها من الطعام عشرة، هذا في القصعة. وأما في الصحفة فالطعام الذي فيها يشبع الخمسة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، رضي الله تبارك وتعالى عنه. القديد الذي كان هنالك في ذلك الطعام لحم يجفف في الشمس ويملح ويترك حتى يصير قديدا، والقصعة كما قلنا إناء كبير يؤكل فيه ويثرد، يعني يوضع الثريد ويجهز، وكان يتخذ غالبا من الخشب. ظاهر هذا الحديث فيه جواز الأكل من جوانب الصحفة، لأنه كان يتتبع الدباء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يتعارض ظاهرا مع نهيه عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مما يليك، فنهى أن تطيش اليد في الصحفة، كما قال لذلك لعمر ابن أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا غلام، لما طاشت يده في الصحفة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. فما هذا؟ الحق أنه لا تعارض، فالنهي يحمل على التقذر والإيذاء، وهو الذي يقع من فعل الصغار أو الجهلاء بأدب الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما يليه، لأن يده كانت تطيش في الطعام، وهذا الفعل فيه إيذاء للغير، وربما كان الأمر بسبب البركة، لأن الإنسان إذا طاشت يده هكذا، وكما مر في ذكر آداب الطعام أن نأكل من الجوانب وأن ندع الذروة ووسط الطعام، فإنه تتنزل البركة في هذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قلت: وربما كان الأمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظل النهي على حاله ألا تطيش اليد وألا تتتبع اليد الطعام الواحدة، الطعام الواحدة في جوانب الصحفة أو القصعة، ويظل النهي على حاله. وهذا التتبع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه مسألة أصولية كما هو معلوم، هل يقاوم الفعل النهي أو لا يقاومه؟ يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر من الأمور ثم فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد إلا الفعل، هل يبقى النهي على حاله وقد يكون ذلك من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أصولية طريفة ظريفة. وأما القاري فقد قال: ولا يعارضه نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه للتقذر أو الإيذاء، وهو منتف في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا يودون ذلك منه لتبركهم بآثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كان إذا شرب صلى الله عليه وسلم يتتبعون موضع فمه في فم الإناء لكي يوافق فم الشارب بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان لا يتوضأ صلى الله عليه وسلم فتقع قطرة من وضوئه إلا في يد واحد منهم رضوان الله عليه، بل ما تنخم نخامة صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في يد واحد منهم يدلك بها وجهه أو ما استقبل من جسده. ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق شعره وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وليس في هذا شيء، فهذا من خواصه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من بعده فهذا أبو بكر، وهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يرد ولا في حديث موضوع أن أحدا قد تبرك بشيء من آثار أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكيف بمن هو دونه؟ وكيف بمن بينه وبينه كما بين السماء والأرض؟ وكيف بمن دينه إلى دينه كقطرة في بحر لجي، أو كحبة من رمل في صحراء مترامية الأطراف؟ فلا يشتبهن عليك ذلك، فإن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا النسائي، وأخرجه أحمد والدارمي وابن سعد وأبو الشيخ. أليس العسل من الحلواء؟ بلا شك هو منها، فلماذا ذكرته رضي الله عنها بعد الحلواء؟ هذا تخصيص بعد تعميم. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. والحلواء بالمد ويجوز بالقصر، الحلوى كل ما فيه حلاوة، والعسل كذلك، ولكنها خصصت بعد هذا التعميم. فالحلواء كل شيء حلو، وقيل: ما صنع وعولج من الطعام بحلو، وقد تطلق على الفاكهة، وقيل: المراد المستلذات من المباحات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال ابن بطال فيما ذكره الحافظ في الفتح: الحلواء والعسل من جملة الطيبات، وفيه تقوية لقول من قال: المراد به المستلذات من المباحات. ودخل في معنى هذا الحديث كل ما شابه الحلواء والعسل من أنواع المآكل اللذيذة. وقال الخطابي رحمه الله: ولم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لهما، يعني للحلواء والعسل، على معنى كثرة التشهي وشدة نزع النفس لأجلهما، وإنما كان ينال منهما إذا حضر نيلا صالحا، فيعلم بذلك أنه يعجبه صلى الله عليه وسلم. وأما أن يطلبه، بل ها أن يتكلف طلبه، فإنه لم يكن فيه شيء من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا قدر الله تبارك وتعالى أن يوجد شيء من ذلك، فإنه كان ينال منه نيلا صالحا صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم من حضر ممن يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال أكله، يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يحبه. وقيل إن حلواءه صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع العظيم وزنا، المجيع، وهي التمر يعجن باللبن. الحلواء التي ذكرتها عائشة قيل كما ذكر الخطابي إنها المجيع. ما هي؟ هي التمر يعجن باللبن. فهذه هي الحلواء التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، فنسب إلى جده، وهو ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس.
قال أخبرني محمد بن يوسف، هو محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت، أن عطاء بن يسار وهو ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا في جامعه الترمذي رحمه الله، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه النسائي والإمام أحمد في المسند رحمة الله عليه. أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت أي قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا. ما المناسبة بين ذكر هذا وذكر الحلواء والعسل في الحديث الذي مضى؟ لماذا ذكر الإمام الترمذي ما صنعته أم سلمة من تقريبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، أي جنب شاة أو غيرها، إذ لا دليل على التقييد بالشاة؟ المناسبة بين ذكر هذا وذكر الحلواء والعسل وأنه جعل هذا بعد هذا، أن هذه الثلاثة أفضل الأغذية وأنفعها للبدن وللكبد وللأعضاء، والصحيح لا ينفر منها أبدا، لا ينفر منها إلا من به علة أو آفة، الحلواء والعسل وكذلك اللحم. هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم المشوي، ويدل الحديث أيضا على أن الطعام الذي مسته النار لا ينقض الوضوء، فقد كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والطحاوي في شرح معاني الآثار عن جابر رضي الله عنه، وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً مشوياً. وعن عبد الله بن الحارث، وهو عبد الله ابن الحارث بن جزء الزبيدي بضم الزاي، صحابي سكن مصر وهو آخر من مات بمصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواءً في المسجد. والحديث صححه الشيخ ناصر، ورواه ابن ماجه أيضا، وفي إسناده عبد الله ابن لهيعة، صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، ورواه أيضا الإمام أحمد وابن حبان. أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، والشواء بكسر أوله ممدودا أي مشويا يعني مع الخبز، والشواء اللحم المشوي بالنار، وفيه دليل على جواز أكل الطعام في المسجد جماعة وفرادى إذا لم يحصل به ما يقذر المسجد وإلا فيكره أو يحرم. أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، وبعضهم قيد ذلك بالاعتكاف وقال كانوا في حالة اعتكاف. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه، قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه، قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أيضا أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى، وفيه قول المغيرة رضي الله عنه: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضفت أي كنت ضيفا على رجل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته، وأضفته إذا أنزلته في ضيافتي، وتضيفته إذا أنزلت به ضيفا، وتضيفني إذا أنزلني. فضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كنت ضيفا على رجل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتي أي فجيء بجنب مشوي، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة بفتح الشين وهي السكين العريضة، والأصل ناع الرضا وحدد من الحديد كحد السيف والسكين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة فجعل يحز، فحز لي بها أي بالشفرة منها، فحز لي بها منه يعني من هذا الجنب المشوي، فقطع لي أي لأجلي بها أي بالشفرة، والباء في قوله فحز لي بها، الباء في بها للاستعانة، وأما الضمير في منه أي من الجنب، من الجنب المشوي الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجنب القطعة من الشيء، ويكون معظمه يعني معظم الشيء، يكون معظم الشيء أو الجزء الأكبر منه، فجيء بقطعة من الجنب المشوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الشفرة فجعل يحز أي يقطع، فحز لي بالشفرة من الجنب المشوي. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، التفت وتأمل، فجاء بلال يؤذنه أي يعلمه بالصلاة، فألقى الشفرة صلى الله عليه وسلم فقال: ما له؟ أي لبلال تربت يداه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا القول ولا يريد دعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما له تربت يداه؟ قال أي المغيرة: وكان شاربه أي شارب المغيرة قد وفى أي طال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي قال للمغيرة: أقصه لك على سواك؟ يعني أضع السواك هكذا ثم أجعل الشارب فوقه ثم أقصه حتى لا يتأذى ما تحته من جلد ولحم، أقصه لك على سواك؟ أو قصه على سواك، فإما أنه عرض عليه أن يقصه له وستأتي الرواية، أو أنه أمره بأن يقصه على سواك، أن يضع السواك ثم يقص شاربه أي شارب المغيرة. فقال له أي للمغيرة، وكان حقه أن يقول: وكان شاربي قد وفى، فقال لي، فوضع مكان الضمير المتكلم الغائب إما تجريدا وإما التفاتا، فقال له: أقصه لك على سواك؟ أو قصه على سواك. أقصه لك أي لنفعك أو لأجلك، اللام في قوله لك، كما تقول مثلا في قول الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللام في قول الله تبارك وتعالى: إنا لله للملك، ولذلك تقال عند المصيبة استرجاعا: إنا لله إنا لله، وما دام الأمر كذلك فإن من حكم في ماله ما ظلم، فنحن ملك ربنا تبارك وتعالى يفعل بنا ما يشاء، فإذا جاءت مصيبة نسأل الله العافية فإن ذلك لا يكون إلا برحمة من الله رب العالمين وعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصه لك أي لنفعك أو لأجل قربك مني. وقوله على سواك، أقصه لك على سواك أي ضع شاربك على السواك وجزه، قصه على سواك. ويحتمل أن يكون الضمير في شاربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أقصه لك كان شاربه قد وفى، يعني شارب النبي صلى الله عليه وسلم قد وفى أي طال، فقال أقصه لك، يعني أقص لك شاربي على سواك، معناه أقصه لك أي لأجلك تتبرك به. وعند أبي داود وكان شاربي قد وفى فقصه لي على سواك، فهذا صريح في أن الذي طال ووفى هو شارب المغيرة رضي الله عنه. أو قال أقصه لك على سواك فقصه لي على سواك، أي قطع النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد من شعر الشارب فوق السواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح أخذ الشفرة فجعل يحز من الجنب المشوي. وقوله لبلال رضي الله عنه لما جاء يعلمه مؤذنا إياه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه، قال الجوهري رحمه الله ترب الشيء بكسر الراء أصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب. يقال تربت يداك، وهو بمعنى لا أصبت خيرا. وقال الخطابي في المعالم تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم، أو معناها الدعاء عليه بالفقر والعدم، وقد يطلقونها في كلامهم وهم لا يريدون وقوع الأمر. ومن فوائد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذه الكلمة، وهي كلمة تقولها العرب عند إنكار الشيء أو الزاجر عنه، وكذلك عند العزم عليه أو عند استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإمام إقامة الصلاة وتقديمها على الطعام إذا حضر. الطعام كان حاضراً كما رأيت، ومع ذلك أمره بإقامة الصلاة ولبى نداءه لما آذنه به. استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، وهذا الاستدلال صحيح وحسن جداً، والحديث فيه الدليل على قص شعر الشارب إذا طال وأشرف على الفم وهو السنة. وفي الحديث أيضا دليل على تناول الطعام في المسجد، ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال فانتهس منه نهسة أو اثنتين. والحديث هو حديث الشفاعة، أيضا رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جيء إليه صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وهو يذكر ويؤنث، وكانت تعجبه فنهس منها نهسة بالسين، أي أكل اللحم بأطراف أسنانه. كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم الذراع، أي طروقه ويستحسنها. قال النووي قال القاضي عياض محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. ما الذي يريده القاضي عياض بقوله وبعدها عن مواضع الأذى؟ لعله قصد الدهون التي توجد في المواضع الأخرى للذبيحة، وإلا فما معنى الأذى في ذبيحة أحله الله للمسلمين؟ وأما قوله فنهس منها نهسة أو اثنتين، يعني أكل اللحم بأطراف أسنانه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جم أدبه صلى الله عليه وسلم مع الطعام، وأنه لم يكن قط شرها. يدل على ذلك لفظ أبي الشيخ فانتهس نهسة أو نهستين. والحديث فيه بيان لطيب الذراع وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. الحديث رواه أبو داود وأحمد والطيالسي وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه كان أحب العراق، والعراق جمع عرق بالسكون، وهو العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم. كان أحب العراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاه، وكنا نراه سما في ذراع الشاة، وكنا نرى اليهود هم الذين سموه. وهذا الحديث صححه الشيخ شاكر والشيخ ناصر رحمة الله عليهم. قال: وكان يرى، وكان ابن مسعود يرى أي يظن أو هو يظن أن اليهود سموه. والسم 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 كل مادة سامة. وكنا نرى اليهود هم الذين سموه، مع أن الذي فعل ذلك إنما كانت واحدة من اليهود وهي زينب امرأة سلام ابن مشكم، ومع ذلك وكنا نرى اليهود، فأسند الفعل إلى اليهود لأنهم أمروا به وصدر عن أمرهم ورأيهم. فالحديث إلى جانب أنه يبين حب الرسول صلى الله عليه وسلم للذراع، كان يعجبه الذراع، قال: وسمى في الذراع، ففيه بيان لسبب موته صلى الله عليه وسلم، وهو السم الذي وضعته اليهودية. وكان ذلك في غزوة خيبر، وضعت هذه المرأة وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم بإيعاز من اليهود، وضعت السم أو السم أو السم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسم فامتنع عن الأكل، وأسلمت زينب حين سألها: لما فعلت ذلك؟ فقالت: إن كنت كاذبا أرحت الناس منك، وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك، وأن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم حين أسلمت، واحتجم على كاهله صلى الله عليه وسلم، وقد مات بسبب ذلك بشر بن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه كان سريعا في الأكل فأكل من ذلك شيئا ولم يستطع أن يعيده، فأثر السم فيه فمات رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم المرأة التي وضعت ذلك السم في الذراع لأوليائه فقتلوها، وقيل إنه عفى عنها لما أسلمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا وضعته اليهودية في ذراع الشاة لما قدمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يعلم ذلك. فقد أخرج البخاري عن ابن شهاب قال: قال عروة: كانت عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه: يا عائشة، لم أزل أجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهاري من ذلك السم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية الصحيحة عند البخاري قد صرح أن هذا السم الذي أصاب منه شيئا في خيبر لما أكل من الشاة المسمومة وقد حمل الذراع، فنهس منه نهسة ثم قال: أمسكوا، فإن الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كان السم قد أثر فيه شيئا، وقال العلماء إن الله تبارك وتعالى قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم مع مقام النبوة والرسالة مقام الشهادة، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما انقطع أبهاره بسبب ذلك، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث: لم أزل أجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبرة، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. فمات شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلعنة الله على اليهود قتلت الأنبياء، وقد أرادوا صلب عيسى عليه السلام وقتله فرفعه الله إليه، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم فأبى الله ذلك حتى يتم نوره ويكمل دينه، فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وعن أبي عبيد قال بالتصغير بدون التاء، عن أبي عبيد وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضا بالتاء، عن أبي عبيدة قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع ناولتك ذراعين وأنت تقول ناولني الذراع قال فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي أيضا في الجامع وفي إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال كثير الأوهام ولكن لحديث شاهدا عند أحمد وابن سعد والطبراني في الكبير فبتلك الشواهد يصح الحديث. طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم، الطبخ الإنضاج، طبخت له قدرا أي طعاما في قدر، وكان يعجبه الذراع فناولته أي أعطيته الذراع. وظاهر السياق يدل على أنه لم يطلبه منه وإنما هو أعطاه بدءا فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع. وهذا عندما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في مقام الإنكار والاستنكار، يعني يقول يا رسول الله ما هما إلا ذراعان فكيف تطلب مني ثالثة فيستنكر، حاشا، ليس هذا مما يليق بالمقام، وإنما هذا استفهام استبعاد وتعجب، فيقول وكم للشاة من ذراع يا رسول الله، يتعجب فقط يستبعد ذلك ولكن لا يستنكر، لا يستنكر ذلك الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال والذي نفسي بيده لو سكت عما قلت من الاستبعاد وامتثلت أمري في مناولة المراد لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. هذا معارض لما مر مما ورد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، فيأتي عن عائشة في هذا الحديث ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا أي وقتا بعد وقت، لأن الغبة في الأصل يكون يوما بعد يوم، زر غبا تزدد حبا، فلا يصح أن يكون على أصله حتى يصير يوما بعد يوم، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يظلون الشهرين لا يوقد عندهم نار، فكيف يكون يوما بعد يوم، ولكن غبا أي وقتا بعد وقت. وكان يعدل إليها أي إلى الذراع صلى الله عليه وسلم لأنها أعجلها نضجا، فكان يعجل إليها صلى الله عليه وسلم على حسب ما ورد. ما كانت أحب اللحم، هذا مخالف للحديث الصحيح، كان أحب اللحم إليه الذراع، فما هذا؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الجامع وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده فليح ابن سليمان وليس بالقوي عن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد وهو مقبول عند المتابعة ولم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث ضعيف. وقد أخرجه أيضا أبو الشيخ من طرق ولكنه ضعيف، فحينئذ لا تعول عليه ولا يعارض شيئا ولا يقاومه. ثم قال حدثنا فيما مر من سياق إسناده حدثنا مسعر وهو مسعر بن كدام ثقة ثبت فاضل قال سمعت شيخا من فهم، وهو لم يسمه، وفهم قبيلة، قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر. هذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا. وقوله سمعت شيخا من فهم سماه ابن ماجه وقد أبهمه هنا، وقال أظنه هكذا على الظن من غير تصريح بيقين يسمى محمد بن عبد الله. قال وهو مقبول يعني عند المتابعة، وذكره أحمد في المسند بالظن أيضا، فقال أظنه محمد بن عبد الرحمن. الحديث ضعيف، وقد سلكه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة. وأما قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر، أطيبه أي ألذه وألطفه، فأطيب هنا بمعنى أحسن. لو صح الحديث لكان فيه بيان لفضيلة لحم الظهر ولكنه لم يصح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع ورواه ابن ماجه والدارمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ورواه مسلم أيضا من هذه الطريق، والذي هنا طريق أخرى للحديث، فهي عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، ومنه تعلم لماذا أتى به مرة أخرى وقد مر، يعني لأنه يفيدك طريقا أخرى بإسناد آخر كهذا الذي جاء به هذا الحديث. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. ما أقفر بيت من أدم، رواية إما بضم الدال وإما بتسكينها، من أدم فيه خل، من أدم فيه خل. وقد مر أن الأدم هي جمع إدام، وأما فيه خل فهي صفة بيت. ما أقفر بيت أي ما خلا بيت من أدم فيه خل، فهذه صفة لبيت. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وقال أيضا سألت محمدا يعني البخارية عن هذا الحديث قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ. وفي إسناد الحديث أيضا أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية وهو كوفي ضعيف رافضي، والشعبي هو راوي الحديث عن أم هانئ. قال الشيخ ناصر رحمه الله مع هذا كله وللحديث شواهد عن عائشة وجابر يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن، ثم سلكه محسنا في السلسلة الصحيحة. فهذا حديث حسن. ما أقفر بيت من أدم فيه خل أي ما خلا بيت فيه من الإدام يكون خلا. وبمعنى آخر إن البيت الذي فيه الخل لا يكون مفتقدا للإدام، أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم، يعني البيت الذي فيه الخل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في جامعه وأحمد في المسند. والثريد الخبز المأدوم بالمرق والغالب أن يكون مع اللحم. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث عندهم فيه بيان لفضل مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، ولفظه كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث فيه بيان لفضل الثريد على باقي الطعام، ولذلك سلكه هاهنا في الشمائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه فضل الثريد على باقي الطعام. كذلك فيه فضل عائشة على نساء العالمين، وإن كان هذا معارضا بما أخرجه الشيخان والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها يعني الجنة خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم ابنة عمران. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. أخرجه الترمذي وقال صحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. وأيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. وهذا أخرجه الترمذي في الجامع وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حسن غريب. اختلفت آراء العلماء واضطربت في مسألة التفضيل، من أفضل منهن؟ ظاهر الأحاديث يتعارض بعضه مع بعض، ولكن بعض أهل العلم صار إلى التوقف عن التفضيل مع التسليم بفضلهن كلهن. وقال بعض أهل العلم: الحاصل أن الحيثيات مختلفة، هذا مهم، فيه حل الإشكال، الحيثيات مختلفة والروايات متعارضة. لا، ليست متعارضة ما دامت الحيثيات مختلفة. قال: والمسألة ظنية والتوقف لا ضرر فيه قطعا، فالتسليم أسلم والله أعلم. لا، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في فضل خديجة، ثم جاء ما جاء في فضل عائشة، فأعلم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وبعضهم ينطقها جلاء الأفهام، يعني رحيلها، يعني ذهاب العقول. وإنما الجلاء من الجلي، فاستعمال شيء لشيء لكي يصير بذلك الشيء مجلوا. المهم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فضل خديجة كان في أول الإسلام بالحياطة، وما كان من حفاظها وبذلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحقت بربها راضية مرضية مبشرة بالجنة كما بشرها الله تبارك وتعالى بذلك. ثم فضل عائشة رضي الله عنها في آخر الإسلام بما حفظت من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدته إلى الأمة. فالمسألة لا توقف فيها، الحيثيات مختلفة، فيها حل الإشكال. وأما أن الروايات متعارضة فليس كذلك، وكذلك ما ورد عن آسية وما ورد عن مريم بنت عمران. وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري، هو أبو طوالة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه ابن ماجة، ولفظه: أكل صلى الله عليه وسلم كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. وأخرجه ابن خزيمة وعنه ابن حبان، وهو حديث صحيح. أولا، قوله من ثور أقط، الأقط بفتح فكسر، الثور منها قطعة كبيرة من اللبن المجمد بالنار. فالثور من الأقط ليس هو الثور المعهود، وإنما هو القطعة الكبيرة من الأقط، والأقط اللبن المجمد المجفف. استدل به الترمذي على أكل النبي صلى الله عليه وسلم الأقط، أي اللبن المجفف، فهذا يفيده. ويفيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من أكل الأقط، وأنه لا ينقض وضوء. ولكن ما معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط؟ ثم هذه هي التي تدلك على حل الإشكال هاهنا، ثم توضأ أو رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث حاكيا عن حالين، كأن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن يبين أن الحكم السابق وهو الوضوء من ثور أقط قد نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين بأكله من كتف الشاة ولم يتوضأ، كما يدل عليه. ثم المقتضية للتراخي، قال: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيته، هي بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أم المؤمنين، وهي من نسل هارون أخي موسى عليهما السلام. فأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صحيح، أي جعل طعام وليمته عليها التمر والسويق. وفي الصحيحين: أولم عليها بحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيقة أو الفتيت من فتيت الخبز. أولم أي دعا الناس إلى الوليمة، والوليمة أصلها تمام الشيء واجتماعه. قال الشوكاني في النيل: ويمكن أن يقال الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط، وفي الشرع للولائم المشروعة. وقوله سويق هو ما يعمل من الحنطة والشعير، والحديث فيه دليل على أن السنة صنع الوليمة والدعوة إليها بعد البناء أو قبله، والأرجح بعد البناء. قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول. وفي حديث أنس عند البخاري رحمه الله وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله: أصبح عروسا بزينب فدعا القوم صلى الله عليه وسلم. وصفية رضي الله عنها هي أم المؤمنين، وهي من نسل هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.